أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الغيرية على قسمين: غيرية ذاتية وغيرية غير ذاتية. وقلنا إن المغايرة الذاتية هي التي تكون نابعة من ذات أحد الشيئين، كالمغايرة الذاتية بين الوجود وبين العدم، فإن ذات الوجود بمعزل عن أي ضميمة أو أي شيء خارج عنه تأبى العدم، وذات العدم تأبى الوجود. سيأتي هذا إشكال في آخر هذا الفصل وجوابه. وكذلك المغايرة الذاتية بين السواد والبياض، فإن السواد بذاته يأبى أن يجامع البياض. وأما المغايرة غير الذاتية فهي المغايرة الحاصلة بين الشيئين بسبب أمر خارج عن ذاتهما، وذلك كالتغاير بين السواد والحلاوة، فإن نفس السواد لا يأبى أن يجامع الحلاوة وأن يجتمع مع الحلاوة، وإنما يحصل تغاير بينهما بسبب التغاير بين موضوعهما، ذلك أن كلا من السواد والحلاوة عرض من الأعراض. فلو وجد السواد في جوهر هو الفحم، والحلاوة في جوهر هو السكر، فإنه لا يمكن أن يجتمع في هذا المثال، في مثال السكر والفحم، لا يمكن أن يجتمع السواد والحلاوة، لا بسبب أن السواد بذاته يأبى الحلاوة، بل بسبب أن كل واحد من هذين العرضين قد عرض على جوهر غير الجوهر الذي عرض عليه العرض الآخر. وحيث إن العرض الواحد لا يمكن أن ينوجد في جوهرين، بل ينوجد في جوهر واحد، وعندنا جوهران في المقام، فسوف يكون مكان ومحل العرض الأول مباينا ومنفصلا عن مكان ومحل العرض الثاني، ولذلك لا يحصل اجتماع بين السواد والحلاوة بسبب أن التغاير بينهما، أو بسبب أن هناك تغاير بينهما، ولكن هذا التغاير ليس ناشئا من مقام الذات، بل هو ناشئ من التغاير بين موضوعيهما. فالتغاير الذاتي بين الموضوعين، ويسري هذا التغاير إلى الأعراض الحالة في ذلك الموضوع. ولذلك نجد أن السواد والحلاوة لو عرضا على جوهر واحد كقطعة الحلوة السوداء لاجتمعا، فالمغايرة الذاتية هي التي تكون نابعة من مقام الذات، ويلزمها حينئذ أن لا يحصل اجتماع أبداً بين المتغايرين بالتغاير الذاتي، لأن رفع جهة التغاير في المتغايرين ذاتاً تعني رفع الذات، وهذا بخلاف ما إذا كان التغاير بينهما عرضياً، لأنه بالإمكان حينئذ أن نرفع جهة التغاير عن طريق رفع ذلك التغاير الحقيقي الحاصل بين الموضوعين. هذا هو البيان الذي ذكر هنا. ثم رتب على ذلك أن المتغايرين إن كان تغايرهما ذاتيا فهذا يسمى بالاصطلاح بالتقابل والمتقابلين، وحكم المتقابلين حينئذ أنهما لا يمكن أن يجتمعا. وأما المتغايران بالمغايرة العرضية أو غير الذاتية فيسميان في الاصطلاح بالمتخالفين. ولازم ذلك أن المتخالفين مما يمكن أن يجتمعا، لأن التغاير ليس ذاتيا، فإذا رفعنا الجهة الذاتية التي ينشأ عنها التغاير يحصل اجتماع بين السواد وبين الحلال. إذ فصار بحسب هذا البيان الفارق بين المتقابلين والمتخالفين هو في إمكان الاجتماع وعدم إمكان الاجتماع، فالمتقابلان لا يمكن أن يجتمعا، أما المتخالفان يمكن أن يجتمعا، وإن كان قد لا يجتمعا فعلا وخارجا كما إذا وجد كل عرض في جوهر مختلف. ثم بعد ذلك أضاف أهل الاصطلاح قيدا على تعريف التقابل، وهو أن يكون الاجتماع في محل واحد من جهة واحدة، يعني القيد المستدرك هو قولهم من جهة واحدة، فلم يأخذوا في حد التقابل مطلق عدم إمكان الاجتماع، بل قالوا المتقابلان هما الأمران المتغايران اللذان لا يجتمعان في جهة واحدة. والسبب في إضافة هذا القيد هو القصد إلى إدخال بعض أنواع التقابل كالمتضايفين كالأبوة والبنوة، فإن التغاير بين الأبوة والبنوة وإن كان ذاتيا ولكن يمكن أن يجتمعا في زيد الذي هو أب لعمر وابن لبكر، إلا أن اجتماع هاتين الصفتين لم يكن من جهة واحدة، ولذلك أضافوا هذا القيد حتى يدخل في باب التقابل حتى أو حتى لا يخرج عن التقابل المتضايفان، فإنهما يجتمعان ولكن اجتماعهما ليس من جهة واحدة، فلو أخذ في حد التقابل مطلق عدم إمكان الاجتماع لم ينطبق حد التقابل على المتضايفين، إذ يصدق أنهما يجتمعان ولو نحو اجتماع. فصار من الضروري إدخال قيد الجهة الواحدة لكي يدخل المتضايفان تحت التقابل، إلا أن هذا القيد وإن كان يدخل المتضايفين تحت التقابل فيكون حد التقابل جامعا، إلا أنه يدخل كل نوع من أنواع التخالف كذلك تحت التقابل، فلا يعود التعريف مانعا، وذلك لأن السواد والحلاوة أيضا وإن اجتمعا في قطعة الحلوة السوداء غير أن اجتماعهما لم يكن من جهة واحدة، لأن السواد إنما يلحقه من جهة نوع من أنواع الكيف، والحلاوة تلحقه من جهة نوع آخر من أنواع الكيف، فإن الكيف على أنواع، محسوس وغير محسوس ونفساني إلى آخره، فليس اجتماع شيء من هاتين الصفتين هو من جهة واحدة. ومن هنا كان من الأولى أن يفرق بين التقابل والتخالف على أساس آخر، وهو أن التخالف والتقابل بعد اشتراكهما في امتناع الاجتماع من جهة واحدة يفترقان في نحو عدم إمكان الاجتماع، لأن عدم إمكان اجتماعهما إما أن يكون على نحو التنافر والعناد أو لا على نحو التنافر والعناد. والمراد من التنافر والعناد أن يكون أحد الشيئين بنفسه كارها لوجود الآخر، بحيث لا يكون هناك ما هو أبعد عن الآخر من الأول، كالسواد والبياض. فإن السواد بذاته يوجد تغاير ذاتي بينه وبين البياض، ويوجد تغاير ذاتي بينه وبين الخضار وبين اللون الأزرق وبين غيره من الألوان، ولكن لم يقل أحد بوجود تقابل بين السواد والحمار أو بين السواد والخضار، وإنما التقابل بين السواد والبياض، لأن التنافر إنما هو بين السواد وبين البياض، لأن أبعد شيء عن السواد هو البياض، وأي لون آخر نفرضه بين هذين اللونين سوف يكون أقرب إلى أحدهما من الآخر. فالتنافر والعناد أن يكون أحد الشيئين كارها لوجود الآخر هو عبارة عن المغايرة الذاتية، بحيث لا يكون هناك ما هو أبعد عن الأول من الثاني. فالمتقابلان هما المتغايران الواقعان في شرق وغرب، هما اللذان لا يوجد ما هو أبعد عن الأول من الثاني، أبعد شيء عن الأول هو الثاني، وكل شيء ثالث نفرضه لابد أن يقع بين الشيئين. هذان هما.
إيش اشترطنا إن شرط؟
كيف؟
إيش اشترطنا غاية التنافر بينهما؟ إيش ما قلناش في مطلق التنافر؟ أي نوع من
المغايرة؟ إذن نحن نتحدث عن المغايرة، هو المغايرة هي المنافرة، ونفس المغايرة هي المنافرة، الآن نريد أن نقسم المغايرة إلى قسمين، أما لماذا ارتكب هذا الاصطلاح هذا سيأتي معنا، ولكن الآن ننازع في لأنه نحقق معنى الاصطلاح ولا نسأل عن سبب ارتكاب هذا الاصطلاح. أما مطلق المنافرة، مطلق المغايرة، وهذا معنى المغايرة، ولأنه نريد أن نقسم الغيرية إلى قسمين، إلى غيرية ذاتية وغيرية غير ذاتية، أو إلى تقابل وتخالف. فالفرق بينهما بين التقابل والتخالف ليس في إمكان الاجتماع، فإن عدم إمكان الاجتماع إما أن يؤخذ بقول مطلق، وإما أن يؤخذ من جهة واحدة في محل واحد إلى آخره. إن أخذ عدم إمكان الاجتماع مع حيثية الجهة الواحدة فيصدق على المتخالفين والمتقابلين أنهما لا يمكن اجتماعهما، وإذا لم تؤخذ هذه الحيثية فيصدق على المتقابلين والمتخالفين أنه يمكن اجتماعهما. إذن فالمتقابلان والمتخالفان يشتركان في هذه الحيثية، في هذا القيد، في هذه الصفة، وما به الاشتراك لا يكون به الافتراض، لا يمكن التقسيم مقسم ما إلى قسمين على أساس ينوجد في جميع الأقسام. فالمتقابلان إذن هما المتغايران اللذان يكون بينهما تنافر وعناد، ولذلك نجد أن كثيرا من الذوات لا تقابل فيما بينها، وإن كان هناك تقابل بين الصفات المنتزعة من هذه الذوات، فلا تقابل بين الأبيض والأسود، لأن الأبيض في اللغة هي الذات التي اتصفت بالبياض، والأسود هو الذات المتصفة بالسواد، فقولنا الأبيض والأسود هو إشارة إلى قولنا الحائط الأبيض والكتاب الأسود، وذات الحائط بما هي حائط، وإن كانت لا تجتمع مع الكتاب، غير أنها لا تنافرها، لا، بمعنى أن وجودها ليس هو أبعد شيء عن وجود الحائط هو الكتاب الأسود. نعم، بين نفس السواد والبياض يوجد هذا النوع من العناد والتنافر. فالفرق إذن بين المتقابلين والمتخالفين ليس في إمكان الاجتماع وعدمه، لا مع زيادة الجهة الواحدة ولا مع نقصان الجهة الواحدة، وإنما الفارق بينهما في أن الأمران المتغايران اللذان لا يمكن أن يجتمعا في جهة واحدة، لا يخلو، إما أن يكون عدم اجتماعهما على نحو التنافر أو لا. وقد ظهر من ذلك أن التقابل لا يجري بين أشياء ثلاثة، وإنما يجري بين شيئين فقط. لا يمكن أن يكون هناك ثلاثة أمور وتكون كلها متقابلة، بأن يكون ألف مقابلا لباء وجيم، وباء مقابلا لجيم وألف، وهكذا. لأن التنافر والعناد الذي جعلناه حيثية دخيلة في تحقق التقابل عبارة عن أن يكون أبعد شيء عن الأول هو الثاني، وحينئذ لا مجال لفرض ثالث، لأن الثالث إما أن يكون واقعا على طرف الأول أو على طرف الثاني أو بينهما. وعلى كل الصور لا يوجد تقابل، لا يوجد تنافر وعناد، إما بين الأول والثالث أو بين الثالث والثاني. ومن هنا فما يقال إن الأحكام التكليفية الخمسة متضادة هذه عبارة مبتنية على المسامح، ولا تقابل حقيقة إلا بين الوجوب وبين الحرمة. وقد صرح بذلك السيد الشهيد قدس سره في أبحاثه، إذ قال في أبحاث الخارج، إذ قال إن هذه إن الأحكام التكليفية بينها تخالف وليس بينها تقابل، ولكن جريا على لسان العرف الأصولي. على كل حال، إذا اتضح ذلك فإن المتقابلين بقي عندنا مسألة قبل أن نقسم التقابل. وقد ظهر من ذلك أن التقابل دائما يستدعي وجود طرفين، كما أن التخالف كذلك يستدعي وجود طرفين، لأن التقابل نسبة بين المتقابلين، والنسبة دائما تتوقف على وجود طرفين. فلا تقابل أو لا يلحق وصف التقابل لشيء واحد، وإنما يلحق هذا الوصف شيئين بعد قياس أحدهما إلى الآخر. ومن ثم يمكن أن يقال إننا لا نعقل التقابل حينئذ بين الأمرين اللذين أحدهما وجودي والآخر عدمي، لأن معنى وجود تقابل بينهما أن التقابل أن هناك طرفين، إذ التقابل معنى النسبي والنسبة فرع وجود طرفيها. ومن جهة ثانية فإن أحد هذين الطرفين قد فرض أمرا عدميا، والعدم بطلان لا شيئية له، فكيف يكون هناك تقابل بين وجود وعدم؟ والجواب عن ذلك أن العدم إذا نظر إليه من جهة ما يحكي عنه فلا شيئية له، إذ لا عدم في الخارج. وإن نظر إلى هذا العدم كصورة ذهنية ومفهوم يحكي عن مصداق لا وجود له فهو أمر وجودي. ولذلك قيل إن التقابل وصف يلحق المفاهيم من حيث حكايتها عن مصادق. وهذا كما يقال اجتماع النقيضين محال، فإن الإخبار عن اجتماع النقيضين وإخبار عن مفهوم اجتماع النقيضين. والحاصل أن العدم أن مفهوم العدم أمر وجودي بلا إشكال، لأنه صورة ذهنية متحدة بالنفس التي هي وجود خارجي. وأما مصداق العدم فهو أمر لا شيئية له، فالتقابل إنما جرى بين المفاهيم لا بما هي طبعا، ولا لم يعد هناك معنى لأن نقول لا يمكن أن يجتمع أو يمكن أن يجتمع. فالتقابل وصف يجري بين المفاهيم بلحاظ الحكاية عن المصداق، وسواء كان العدم في ذلك عدما مطلقا أو كان عدما مضافا، يعني كعدم البصر أو عدم العلم وغير ذلك. بعد ذلك قسم الماتن قدس سره المتقابلين إلى أقسام أربع، وقد وقع نزاع بين الفلاسفة والمناطق في أن انقسام المتقابلين إلى نقيضين ومتضادين ومتضايفين وملك وعدم وملكة، هل هو انقسام استقرائي لا يمنع العقل من فرض وجود خامس، أم أنه قسمة عقلية دائرة بين النفي والإثبات؟ والذي يظهر من كلام العلامة قدس سره هاهنا أنه يتبنى كون القسمة عقلية ثنائية، بدليل أنه قد اعتمد في بيان هذه الأقسام على القسمة المنطقية وعلى الترديد بين النفي والإثبات. كيف كان؟ قد عرفنا أن المقسم هو التقابل أو المتقابلان، والمتقابلان إذا أردنا أن نعرفهما المتقابلان، وقد عرفناهما بأنهما المعنيان المتغيران. طبعا لماذا قلنا معنيان؟ لأن طرفي المقابلة والمفاهيم، ولكن لا بما هي هي المفاهيم من حيث حكايتي عن مصداق، فذلك قلنا المعنيان المتغيران، التفت، اللذان لا يمكن أن يجتمعا في محل واحد في مكان واحد من جهة واحدة إلى آخره. وهذا القيد اللذان لا يمكن أن يجتمعا أيضا ليس قيدا زائدا على أصل التغاير، إذ هو معنى التغاير ونفس التغاير. جيد، إذن إلى الآن المعنيان المتغايران اللذان لا يمكن أن يجتمعا كما ينطبق على المتقابلين ينطبق أيضا على المتخالفين، لأنهما متغايران ولا يمكن أن يجتمعا هذا الاجتماع الذي هو من جهة واحدة في مكان واحد في زمان واحد. إذن لابد من إضافة القيد، المعنيان المتغايران اللذان لا يمكن أن يجتمعا ويكون بينهما تنافر وعناد، وهذا لكونه واقعا مقسما، فلا بد أن تتوفر كل هذه القيود في كل قسم من الأقسام التي سوف ندرجها تحت المتقابلين، لأن المقوم العالي يجب أن يكون مقوما للسافل. طيب، فنقول إن المتقابلين لا يخلو، والتقابل يحتاج إلى طرفين، إن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين أو لا، هكذا جيد، ولذلك حتى نختصر شوي، إما أن يكونا وجوديين أو عدميين أو يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا، مع أنه نحن عندنا شو أقسام التقابل أربعة، المتضادان والمتضايفان هذان أمران وجوديان، النقيضان والملكة وعدم هذان وجود وعدم، إذن بين عدميين وين؟ جيد، على كل حال، أما إذا كانا عدميين فهذا القسم محال. ليش؟ لأنه لا يتحقق، لا تتحقق فيه القيود المأخوذة في المقسم، وما يكون مقوما للعالي يجب أن يكون مقوما للسافل، وذلك لأن الأمرين العدميين يمكن أن يجتمعا كما في عدم البياض وعدم السواد، اللذان يجتمعان في اللون الأخضر أو في الخضر، سواء كان العدم مطلقا أو مضافا، جيد، أو سواء كما في العدم المطلق، جيد، وفي عدم الخضار، فإنهما يجتمعان، جيد، في العدم، في نفس العدم المطلق، إذ يصدق عليه أنه عدم، لذلك اللون.
عدم مطلق وعدم مطلق مستحيل.
كيف؟
عدم مطلق.
ولكن لم يتحقق التغاير لأنه حينئذ بين الشيء أحسن بين الشيء إذا بين الشيء ونفسي لم يعد هناك تغاير. فرض أننا نفرض طرفين، إذا هذا القسم محال. ثم إن كان أمرين وجوديين، دعك من ذلك، إن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا، شوف من يحدث لنا القسمة؟
يكون هناك
كان
دفاعهما
في
الملكة
مثلا
ممكن
بكير شوف إن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا فلا يخلو إما أن يكون العدم شو
مطلقا أو مضافا
إما أن يكون العدم عدما لذلك الوجود كوجود خلينا نجيب مثال كالسواد وعدم السواد جيد إذن هذا العدم عدم لنفس ذلك الأمر الوجود يعني كالتقابل بين السواد وبين العدم المضاف إلى نفس السواد عدم ذلك الوجود أو أن يكون عدما لوجود آخر لوجودي آخر
السواد والصفر
كالسواد وعدم البياض
عدم البياض
كالسواد وعدم البياض هو عدم لوجودي آخر وهو البياض أو أن يكون عدما شو مطلقا تمام جيد. أما إذا كان العدم عدما لوجودي آخر فلا تقابل أساسا لإمكان اجتماعهما لا تنافر ولا لإمكان اجتماعهما فلا يوجد تغاير حتى نتصل النوبة إلى التنافر كالسواد وعدم البياض فإنهما يجتمعان في السواد نفسه واضح؟ إذن هنا محال لاجتماعهما وهنا أيضا محال لاجتماعهما. وأما إذا فرضنا أن العدم كان عدما مطلقا كالتقابل مثلا أو كالتغاير بين السواد وبين العدم مش عدم السواد وهذان لا يجتمعان لأن العدم لا شيئة له والسواد له شيئا إلا أن عدم اجتماعهما ليس على نحو التنافر لأن ما يكون كارها للسواد هو عدم السواد ولا يمكن أن نفترض أن شيئا آخر يكون كارها كذلك للسواد اللي هو مطلق العدم. ليش؟ لأن التقاول لا يجري إلا بين طرفين وقد جرى التنافر بين السواد وعدمه لا يجري بين السواد ومطلق العدم إذن فهو محال أيضا يعني محال أن يكون من أقسام المتقابلين لا لأنهما يجتمعان بل لأن عدم اجتماعهما ليس على نحو التنافر فلم يبقى عندنا إلا أن يكون العدم عدما لذلك الوجود وحينئذ شو التقسيم؟ هل البعض كيف قسم قال إما أنهما يرتفعان أو لا يرتفعان البعض قال كذا إما أن يرتفع مثل الجهل والعلم يرتفعان في المورد الذي لا يصح فيه الجهل وهذه التفرقة هي ليست كما ينبغي نريد أن ندخل في تفصيل أوسع ولكن هي فاسدة حتى مش ليست كما ينبغي على كل حال إما هذان إما أن يعتبر شوف القيد مش إما أن يكون العدم في مورد يصح فيه الأمر الوجودي أو لا إما أن يعتبر في العدم أن يكون في مورد يصح فيه الوجود يعني تصح فيه الصفة الوجودية كذا يصح فيه الوجود أو لا يعتبر ذلك هناك فرق بين أن نجعل الأساس في انقسام المتقابلين إلى ملك وعدم وإلى ملك وعدم وإلى متناقضين هناك فرق بين أن نقول إن أساس القسمة هو أن يكون العدم في مورد يصح فيه الوجود، وبين أن نقول أن يعتبر في العدم أن يكون في مورد يصح فيه الوجود. تظهر الثمرة وين؟ إذا أخذنا الاعتبار قيدا في ذلك، فإن مثل السواد مثلا وعدم السواد يكونان متناقضين. ولكن إذا قلنا إن العدم هو عدم في المورد الذي يصح فيه أن تكون الصفة الوجودية، فحينئذ بين السواد وعدم السواد يوجد ملك وعدمها. ليش؟ خلينا نجيب مثال. الآن النفس، النفس مجردة، والمجرد لا لون لها لأن اللونية من آثار المادة وشؤونها. جيد، إذن فالنفس مورد لا يصح فيه اللون الأسود، فحينئذ عدم السواد المنسوب إليها يكون من قبيل العدم و يكون ملكة والعدم. ولذلك أخذوا قيد الاعتبار أن يعتبر. هو لم يعتبر ذلك في مثل الأبيض والأسود، في مثل البياض والسواد لم يعتبر ذلك. نعم اعتبر في مثل العلمي والجهل، ولم يعتبر في مثل البياض والسواد. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه ما هو المورد عندما نقول إن الملك وعدمها؟ هو أن يكون العدم في مورد تصح فيه الملك. ما هو المراد من المورد الذي تصح فيه الملك؟ هل هو أن يكون النوع قابلا لذلك، أو الشخص قابلا لذلك، أو الجنس قابلا لذلك؟ مثلا العلم والجهل، الحمار لا يتصف بالعلم لأن نوعه وشخصه لا يقبلان هذا، لا يتصفان بالجهل لأن نوع الحمار وشخص هذا الحمار ليس من الموارد التي تقبل العلم. ولكن جنس الحمار هو الحيوانية مما يقبل العلم، بدليل أن الإنسان وهو فرد من أفراد الحيوان يقبله. فهل المأخوذ في المورد هو النوع أو الشخص أو الجنس؟ نأخذ مثال آخر، العقرب نوعه لا يتصف بالبصر، ولذلك مقتضى القاعدة أن لا يتصف بالعمى، لأن العمى هو العدم في مورد تصح فيه الملك، ولكن جنسه هو الحيواني يقبله. فهل العبرة في ذلك على أساس النوع أو على أساس الجنس أو على أساس الشخص؟ هذا خلاف بين خلاف عند المناطق وعند الفلاسفة. كيف؟ البعض يقول الجنس والبعض يقول النوع. على كل حال هذا خلاف أشير إليه، والمسألة اصطلاحية. واضح، مسألة اصطلاحية. بقي عندنا مسألة أيضا في الملك وعدم، وهو أن الملك أو من أحكام الملك وعدمها، أولا أنه يمكن أن يرتفع، وذلك في المورد الذي لا تصح فيه الملكة، فإنه لا تكون الملكة موجودة فيرتفع الأمر الوجودي، ولا تكون ويرتفع الأمر العدمي أيضا. ليش؟ لأن العمى مثلا ليس عبارة عن عدم البصر حتى يكونان نقيضين فلا يجتمعان ولا يرتفعان، بل عدمها هنا هو عدم مضاف، عدم مقيد بقابلية المقابل، يعني عدم مقيد بقابلية الطرف المقابل. الطرف المقابل للعدم ها هنا هو العلم أو البصر، فلا بد للذي يتصف بالجهل أو العمى أن يكون مع كونه فاقدا للبصر أن يكون له قابلية البصر. فالطرف الثاني هو عبارة عن عدم مع وجود قابلية. فإذا كان هناك عدم من غير قابلية لا يتحقق الطرف الوجودي ولا يتحقق الطرف العدمي أيضا، ولذلك أمكن أن يرتفع. هذا هو الحكم الأول. والحكم الثاني أنه إذا استحالت الملكة استحال عدمها، وليس إذا استحال عدمها فقد استحالت الملكة. ولذلك يقال إن النسبة أو إن التقابل بين الإطلاق والتقييد إذا كان بنحو الملكة وعدمها، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، وليس إذا استحال الإطلاق فقد استحال التقييد. طيب هذا الحكم من أين نشأ؟ هذا الحكم نشأ من قولنا إن عدم الملكة هو عدم في المورد الذي شوف تصح فيه الملكة، ومعنى تصح يعني تمكن، ومعنى الإمكان يعني القابلية. فالعدم في مورد الملكة وعدمها هو عدم مقيد بقابلية الطرف المقابل. والطرف المقابل شوف إذا استحال يعني أنه لا قابلية له. فاستحالة الملكة يعني أنه لم يعد هناك قابلية للطرف المقابل، فقد انتفى أحد القيدين الذي أخذ في حد العدم، فلم يعد عدم الملكة متحقق. أما استحالة العدم فلا تستلزم استحالة الملكة، لأن استحالة العدم قد يكون من جهة انتفاء الطرف الأول هو العدم، مش من جهة انتفاء القابلية. فليس إذا استحال الإطلاق واستحال التقييد، نعم إذا استحال التقييد وجب أن يكون الإطلاق محالا. وإلا لو كان كذلك فإن الجهل محال عليه تعالى، وإذا استحال الجهل فقد استحال عليه أن يكون عالما. إذن المسألة أنه إذا استحالت الملكة فقد استحال عدمها. بقي عندنا شق وهو أن يكونا وجوديين، فنقول إما أن يتوقف تعقل أحدهما على الآخر أو لا. فإن توقف تعقل أحدهما على الآخر بأن كان يحضر أحدهما في الذهن مع الآخر وينوجد في الخارج مع وجود الآخر فهما المتضايفان إلى آخره، أو لا فهما المتضادان. بقي عندنا مسألة، إذن المتضادان ماذا أخذ في حدهما؟ أن يكونا معنيان متغايران، شوف معنيان متغايران لا يجتمع بينهما تنافر وعناد، وجوديان لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. إذن هناك قيود أخرى أخذت في حد التضاد، من أين جيء بها؟ كأن يكون متضادين واقعين تحت جنس واحد. والبعض لماذا جعل القسمة استقرائية؟ لأنه وجد كثيرا من القيود والصفات أخذت إلى جانب هذه الأقسام ولم تذكر في القسمة. ومن جملة ما أخذ أن يتواردا على موضوع واحد، وأخذ من جملة الأمور التي أخذت أن يكونا من الصفات وأن لا يكونا من الذوات. فظن البعض بسبب هذه القيود الزائدة أن بالإمكان أن نحدث تقسيمات عدة، لأن الأمرين الوجوديين اللذين لا يتوقف تعقل أحدهما على الآخر إما هما من الذوات وإما هما من الصفات، ثم إما تحت واقعين تحت جنس قريب أو هما واقعان تحت جنس بعيد وإلى آخر ذلك. إما يتواردان على موضوع واحد أو لا يتواردان على موضوع واحد إلى آخره. والحق أن كل هذه القيود هي قيود زائدة لمجرد توضيح المقسم وهو المتقابلان، وليست قيودا تأسيسية احترازية لتحقيق معنى التقابل. وذلك لأن التوارد على موضوع واحد هو شرط حقيقة لتحقق عدم إمكان الاجتماع، لأنهم أخذوا في عدم إمكان الاجتماع أن يكون من جهة واحدة، إذن لابد أن يكون المتوارد عليه موضوعا واحدا. فهذا القيد في الحقيقة نأخذه في كل قيد من قيود التقابل، لكن لأنه المشكلة أنه لم يكن الفارق الدقيق بين المتقابلين والمتخالفين واضحا، كانوا يعتمدون بمثل هذه القيود. بعد عندما قالوا إن المتضادين يجب أن يكونا من الصفات، لأنهما إن كانا من الذوات لم يكن بينهما تنافر، فهذا شرط راجع إلى أصل التقابل، لأنه شرط جديد أضفناه فيما بعد. وهكذا تنتهي الأقسام بنا إلى أربعة. الآن لم يبقى في المسألة إلا أن نقف على الحق. جاي. أنا بعتذر بدي أقول جاي فيما جل نقرأ. طيب، قال الفصل الخامس في الغيرية والتقابل. قد تقدم أن من عوارض الكثرة الغيرية، وهي تنقسم إلى غيرية ذاتية وغير ذاتية. والغيرية الذاتية هي كون المغايرة بين الشيء وغيره لذاته، كالمغايرة بين الوجود والعدم، وتسمى تقابلا، فكأنما جعل التقابل هو المغايرة الذاتية. والغيرية غير الذاتية هي كون المغايرة لأسباب أخرى غير ذات الشيء. فتشونا فينا نقول أسباب أخرى، والله هي أسباب أخرى، كافتراق الحلاوة والسواد في السكر والفحم، وتسمى خلافا يعني المتخالفة. وينقسم التقابل وهو الغيرية الذاتية، وقد عرفوه بامتناع اجتماع شيئين في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. وهذا ينطبق على المتخالفين حينئذ إلى أربعة أقسام. فإن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين أو لا، وعلى الأول إما أن يكون كل منهما معقولا بالقياس إلى الآخر كالعلو والسفل، وفهما متضائفان، والتقابل تقابل التضايف، أو لا يكونان كذلك. طبعا قسمة كتير مقتضبة هنا. جيد، كذلك كالسواد والبياض فهما متضادان، والتقابل تقابل التضاد. وعلى الثاني إما أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا، إذ لا تقابل بين عدميين، وحينئذ إما أن يكون هناك موضوع قابل لكل منهما كالعمى والبصر ويسمى تقابلهما تقابل العدم والملكة، وإما لا يكون كذلك كالنفي والإثبات ويسميان متناقضين، وتقابلهما تقابل التناقض، كذا قرروا انتهى. ومن أحكام مطلق التقابل أنه يتحقق بين طرفين، لأنه نوع نسبة بين المتقابلين، والنسبة تتحقق بين طرفين. وفيه إشارة إلى مسألة أن العدم هل هو طرف أو ليس بطرف. الفصل السادس في تقابل التضايف. طبعا لم يعد هناك شيء، ولكن نقرأ إن شاء الله غدا وننهي المرحلة الثامنة لعلنا، والحمد لله رب العالمين.